بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا ونورنا وعزنا وفخرنا ومجدنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، خاصة على الإمام الصادق الإمام جعفر الصادق عليه السلام الذي ناسب مولده يوم مولد جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وخاصة إمامنا وولي الله الأعظم روحي له الفداء الإمام المهدي سلام الله عليه. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات، ورحمة الله وبركاته، ومبارك لكم هذا المولد السعيد العظيم، مولد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومولد حفيده وامتداده الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. من الذي يستطيع أن يعرف مقام رسول الله وعظمته ومقام عترته الطاهرين ومكانتهم وأبعاد شخصياتهم صلوات الله وسلامه عليهم؟ الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. الذين يعرفون الله حق معرفته هم النبي وعترته الطاهرون، والذين يعرفون النبي وعترته أهل الفضل يعرفون الفضل. نحن على ساحل بحر رسول الله صلى الله عليه وآله نعرف من الأصداف، نعرف نتفا، نعرف ظاهرا من القول. في هذه الليلة المباركة أولا أبين أن النبي صلى الله عليه وآله عظمة شخصيته أكثر مما يتصور الإنسان المسلم. كيف نعرف شخصيته كما عرفها الحاخام يوسف الذي كان في مكة؟ كان حاخام يهودي ينظر في النجوم فرأى نجما، ظهر نجم يعني وصل شعاعه إلى الأرض، عرف مولد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذ يسأل في أبناء إسماعيل: هل ولد الليلة الماضية ولد؟ إذن كيف نعرف مقام إنسان قدر الله مولده في تركيب الكون ومساره وشعاعه؟ كيف نعرف عظمته وقد روى الجميع ومنهم أحمد بن حنبل أنه قال صلى الله عليه وآله: كنت وعليا نورا قبل أن يخلق الله الخلق بأربعة عشر ألف عام. كيف نعرف شخصيته المادية تركيبه؟ إنسان ليس له ظل، ما معنى؟ إنسان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. هذه معجزات. إنسان تنام عينه ولا ينام قلبه. إنسان انفتح له الغيب يتلقى من رب العالمين ويتنزل عليه جبرائيل. كيف نعرف مقامه؟ وقد أوصى عليا عليه السلام أن يغسله وأن يحنطه بالكافور الذي جاء به جبرائيل عليه السلام. ثم مما أمره به قال له: ثم صب علي سبع قرب من بئر غرس، الذي قرب مسجد قباء، مفتحة الأفواه، ثم كمل غسلي وتحنيطي وتكفيني، ثم خذ بمجامع كفني وأجلسني، ثم اسألني واكتب ما أجيبك. كيف نعرف مقامه؟ بعد وفاته يسأله عن المستقبل وكتب علي، ويقول الرواة أصحاب علي عليه السلام ربما حدثنا بالحديث وقال هذا مما أخبرني به رسول الله بعد وفاته، حدثني حديث عن رسول الله بعد وفاته. كيف نعرف مقامه صلى الله عليه وآله وهو الآن في ملائه الأعلى عند ربه، وأهل بيته الطاهرون يرون عملنا؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. من هم المؤمنون؟ الذين مع الرسول، الذين هم أولاد ذلك الغرس، كزرع أخرج شطأه. إذن كيف هم ينظرون الآن يرون عملنا؟ كيف يرون؟ يريهم الله تقرير سنوي شهري عن عمل الناس، عمل الأفراد عندنا، عن الإمام الموجود في الأرض الحي. إذا أراد أن يرى عمل شخص نصب الله له عمودا من نور، فرأى شريط حياته. رسول الله صلى الله عليه وآله هو الأصل، وهو صاحب المقام. مقام أهل بيته جزء من مقامه، هم امتداد له. الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه من هؤلاء العترة الذين أوصى بهم، بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله في كل حياته، في حجة الوداع خاصة 12 إماما من بعدي غرسوا في هذا البطن، في هذا البيت من بني هاشم، هؤلاء الذين خصهم الله بكثير مما أعطى جدهم ليكونوا امتدادا له صلوات الله وسلامه عليهم. أولا أقرأ فقرتان شهادة الإمام مالك بن أنس بحق الإمام الصادق سلام الله عليه، ثم أقرأ شيئا من صفة رسول الله صلى الله عليه وآله على لسان علي أمير المؤمنين عليه السلام، وندخل في 3 أحاديث اخترتها من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في حفيده وموعوده مذخور الله في الأرض الإمام المهدي أرواحنا له الفداء. الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه ذكره جده رسول الله وهو قال سموه، اسمه نزل من عند الله سبحانه وتعالى. الإمام جعفر الصادق اتفقت أئمة المذاهب، أئمة المذاهب الذين تتلمذوا عنده مالك وأبو حنيفة. مالك وأبو حنيفة هم أستاذا الشافعي وأحمد، إذن المذاهب الأربعة هو أستاذهم، ولذلك يسمونه أبو المذاهب. ثم إن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه كانت له مكانة عظيمة. من كان في عصره؟ العباسيون هم كانوا خدما عند الحسنيين، والحسنيون أبناء عمه ويعترفون بإمامته سلام الله عليه. مالك ابن أنس فارسي ومولى بني أصبح، بني أصبح قبيلة يمانية. مالك ابن أنس هو يفتخر أني أنا كنت أروح إلى الإمام محمد الباقر ليأمر لي بوسادة، ثم يدرس عند الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه ماذا يقول عنه. يقول عن، ينقل هذا القول ابن عبد البر بالتمهيد في مجلد 2 صفحة 67، يقول اختلفت إلى جعفر بن محمد زمانا، يذهب درس عنده مدة طويلة، وما كنت أراه إلا على ثلاث خصال، إما مصل وإما صائم وإما يقرأ القرآن، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلا على طهارة، يكون متوضئا حتى يعلم تلاميذه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء العباد الزهاد الذين يخشون الله. ولقد حججت معه سنة، فلما أتى الشجرة، مسجد الشجرة، أحرم، فكلما أراد أن يهل كاد يغشى عليه، يريد أن يقول لبيك اللهم لبيك، يتهيأ، تأخذه الهيبة من خطاب ربه عز وجل. فقلت له لابد لك من ذلك. يقول وكان يكرمني وينبسط إلي، فقال يا ابن أبي عامر إني أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقول لا لبيك ولا سعديك، أنا أفكر بالجواب الذي يجيبني إياه ربي. الإمام الصادق يعرف لكن الخشوع والهيبة والتعليم للآخرين. قال مالك ولقد أحرم جده علي بن حسين، فلما أراد أن يقول اللهم لبيك أو قالها غشي عليه وسقط من ناقته، من على ناقته. هؤلاء يعرفون الله حق معرفته، يعرفون عظمة الله، يعرفون فعلية الله في الوجود والكون، يعرفون الله، يعرفون كيف يعبدونه، يعرفون الله ويعرفونه للناس علميا وعمليا صلوات الله عليهم. يقول أنس أيضا، ينقل ذلك في مناقب آل أبي طالب 3396، ما رأت عيني أفضل من جعفر بن محمد فضلا وعلما وورعا، وكان لا يخلو من إحدى ثلاث خصال، إما صائما وإما قائما وإما ذاكرا، وكان من عظماء البلاد وأكابر الزهاد الذين يخشون ربهم. هذه شهادات، شهادات أئمة المذاهب كتلاميذ صغار معجبين بأستاذهم القمة ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بعض صفات صاحب المولد، عندنا مسألة أنه كل ما كان لأهل البيت عليهم السلام فهو عطاء لرسول الله. أهل إبراهيم ما أعطاهم الله من أجل إبراهيم، ولا يعني ذلك أنهم هم بذاتهم لم يصلوا، بلى بذاتهم استحقوا فأعطوا، لكن أكرموا أكثر لرسول الله صلى الله عليه وآله. عندنا كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله، جعل نسله من مباركة بارة طاهرة كما ورد في أحاديث توراة أو الإنجيل. نسل رسول الله جعله من الزهراء سلام الله عليها، وهذا النسل المبارك أعطاهم هذا المقام العظيم. فمقام أهل البيت جزء من مقامه، ومقام رسول الله صلى الله عليه وآله مميز حتى على الأنبياء، حتى على إبراهيم. النبي أفضل من إبراهيم، وآل محمد أفضل من آل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وما أعطاهم الله أعظم مما أعطى آل إبراهيم، الحكم، الكتاب، النبوة ختمت، ولكن مقامات عظيمة لا تقل عن مقامات النبوة. بل نعتقد أن مقام الإمام، ليس كل نبي إمام، إبراهيم سلام الله عليه بعد النبوة والرسالة والخلة جعله الله عز وجل إماما. قالوا لأمير المؤمنين عليه السلام كما في أمال الطوسي صفحة 340، صف لنا نبينا كأننا نراه، صف لنا إياه كأننا نراه فإنا مشتاقون إليه. قال سلام الله عليه كان النبي صلى الله عليه وآله أبيض اللون، مشربا حمرة، أدعج العين صبط الشعر كث اللحية ذا وفرة شفن الكفين والقدمين شفن الكعبين إذا مشى كأنما ينقلع من صخر ما يمشي بدء حركته بدء يعني كأنما ينقلع من صخر يعني يبدأ حركة بحيوية وليس بكسل إذا مشى كأنما ينقلع من صخر وإذا أقبل كأنما ينحدر من صبب إذا التفت جميعا بأجمعه كله ليس بالقصير المتردد ولا بالطويل الممعط وكان في وجهه تدوير إذا كان في الناس غمرهم اللي هو مميز وجوده حضوره شخصيته شكله كأنما عرقه في وجهه اللؤلؤ عرقه أطيب من ريح المسك ليس بالعاجز ولا باللئيم أكرم الناس عشرة وألينهم عريكة وأجودهم كفا من خالطه بمعرفة أحب ومن رآه بديهة هاب له غرة بين عينيه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله في رواية أخرى في الغارات للثقفي 1/161 عن أمير المؤمنين عليه السلام أدعج العينين أهدب الأسفار جليل المشاش والكتد ما بين الكتفين بين كتفيه خاتم النبوة أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا وأصدق الناس لهجة أوفى الناس ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبة اختاره من شجرة الأنبياء ومشكات الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة مستقره خير مستقر ومنبته أشرف منبت في معادن الكرامة قد صرفت نحوه أفئدة الأبرار وثنيت إليه أزمة الأبصار دفن الله به الضغائن وأطفأ به السوائر ألف به إخوانا وفرق به أقرانا أعز به الذلة كلامه بيان وصمته لسان ثم يقول سلام الله عليه وهذا الدرس العملي أتأسى بنبيك الأطهر هذا في نهج البلاغة خطبة 94 و88 فتأسى بنبيك الأطيب الأطهر فإن فيه أسوة لمن تأسى وأحب العباد إلى الله المتأسي بنبيه والمقتص لأثره أكثر ما يركز أمير المؤمنين عليه السلام في التأسي به أنه قدر الدنيا عرفها الدنيا ضئيلة فأنت لا تستكثر الدنيا اعرف قدر الدنيا وتأسى به يقول قضم الدنيا قضمة بطرف الأسنان يأكل قليلة ولم يعرها طرفة أهضم أهل الدنيا كشحة وأخمصهم من الدنيا بطنة عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها علم أن الله سبحانه أبغض شيئا فأبغضه وحقر شيئا فحقره وصغر شيئا فصغره الآن قل للذين يقول إنسان اللي يقول أنا مسلم يرى الدنيا كبيرة قل له هذا الكلام ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله ورسوله وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله لكفى به شقاقا لله ولقد كان يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد ويخصف بيده نعله ويرقع ثوبه ويركب الحمار العاري ويكون الستر على بابه فتكون فيه التصاوير فيقول لفلان لأحدى أزواجه غيبيه عني فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها. أنا مثلي ومثل الدنيا مار فيها مرور، مار في طريق، مار في مطار. فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها من نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن عينه لكي لا يتخذ منها رياشة ولا يعتقدها قرارا. يقول إلا أن يقول سلام الله عليه: ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبها، إذ جاع فيها مع خاصته، وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته، فلينظر ناظر بعقله أكرم الله محمدا بذلك أم أهانه. فإن قال أهانه فقد كذب والله العظيم، وإن قال أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط له الدنيا وزواها عن أقرب الناس إليه. إذن المسألة الأساسية، طبعا من أعدائه اللي أهانه وأعطاه الدنيا من أعداء الله، يمكن أن يكون مؤمنا يأخذ من الدنيا، لكن المسألة ليست فيما نتناول أو لا نتناول، في قدر الدنيا عندنا، في قدر الدنيا في قلب أحدنا في سعيه لها. المؤمن الآخر عنده عظيمة، دنيا ضئيلة. كل ما رأيت أن الدنيا عندك كبيرة معناها نقص في إيمانك وبعد عن نبيك صلى الله عليه وآله. لا هي عظيمة ولا حياتها عظيمة ولا ملكها ولا مناصبها. إذن صغر ما صغره نبيك وعظم ما عظمه من الآخرة والجنة حتى يكون في شخصيتك توازن. هذه أحاديث عن أمير المؤمنين عليه السلام في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده عن الدنيا. عندنا في أيام مولد نبينا صلى الله عليه وآله يحسن بنا أن نتأمل في شخصيته لنستفيد منها. في الواقع الأمة مقصرة في دراسة حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، ونظرة الناس خاصة الآن الأمر السائد هو رؤية الوهابية لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه نظرة صحراوية المقيتة الضيقة المادية، أنه لا تقيم احتفال، الاحتفال حرام، وأنه محمد طارش بلغ رسالته ومات، وأن قصد زيارته حرام وشرك أكبر. تقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، وجب قتلك وأن يأخذ المشايخ أموالك وذراريك غنيمة، إلى هذا الحد القسوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه ما ينفع خلي الناس في المسجد النبوي يقولون للزوار تنادي جنازة، ما ينفع. وهذا من الأمور العجيبة مما ابتليت به الأمة من تسطيح الفهم. هؤلاء هم الآن يقولون نحن أهل السنة والجماعة، نحن أهل السنة والجماعة، يمثلون بقية المسلمين. هؤلاء والله شرذمة مشبهة مجسمة، يعبدون وثنا مجسما. هؤلاء نظرتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله نظرة قاسية، نظرة غير عميقة، ما يعرفون لا شخصيته لا مقامه. يحرمون ما أحل الله من الاحتفاء والاحتفال والأناشيد والشعر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تلين في هذا، هذا زاد من أن الأمة ابتعدت عن نبيها، وإلا المفروض أن تكون في المولد النبوي يعج العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه بأنواع من الاحتفالات الفكرية الأدبية بأنواع من الكتب التي تطبع، المعاهد المراكز التي تهتم، أنواع من الأفلام، من الأفلام، أفلام للأطفال للكبار للصغار، لتوعية الأمة على شخصية نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. في الواقع أن الأمة مقصرة. الآن الحمد لله بدأت الأمة تفك نفسها من أسر الوهابية. هؤلاء سيطروا على كل المراكز العالم السني، سيطروا عليها الوهابيون ويقولون نحن أهل السنة والجماعة، ويريدوا أن يفرضوا رأيهم وخشونتهم في النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل المسلمين. الآن بدأت الأمة تتحرك وتتفاعل وتحتفل وتستشفع وتتوسل بنبيها صلى الله عليه وآله وسلم. أختم بهذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الإمام المهدي روح له الفدا. حديث الأول أنه يظهر على أثر فتنة، وهذه الفتنة تدخل كل بيت وخاصة في البلاد العربية. الحديث الثاني أن الله يصلح أمره في ليلة. الحديث الثالث عن الرخاء الذي يحققه، رخاء المادي المعيشي الذي يحققه الإمام المهدي سلام الله عليه في العالم. وهذه أحاديث روتها مصادر الجميع شيعة وسنة، مثلا أحمد بن حنبل والحاكم وأبو نعيم في حلة الأولياء والبغوي في مصابيحه، رووا عن أبي سعيد الخدري قال ستكون فتنة بعدي، فتن بعدي منها فتنة الأحلاس، آخر فتنة أشد فتنة. يقول تكون فتنة كلما قيل انقطعت تمادت حتى لا يبقى بيت إلا دخلت، ولا مسلم إلا سكت حتى يخرج رجل من عترتي. إذن ختام هذه الفتنة التي تشتد على الأمة أنه يظهر الإمام سلام الله عليه. في رواية كلما انقطعت تمادت حتى لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، يقاتل فيها الرجل لا يدري على حق يقاتل أم في باطل، معارك وصراعات، فلا يزالون كذلك حتى يصيروا إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. هذه حركة الفرز التي هي من علامات الإمام المهدي سلام الله عليه. فرز الذين يريدون أن يسيروا في خطه ليلاقوه والذين هم ضده. أيضا المهدي منا أهل البيت، والذين يعترضون على تسميتنا لبرنامجنا بهذا الاسم فليعرفوا. يصلحه الله في ليلة واحدة، رواه ابن أبي شيبة 1597، ابن حماد صفحة 100، أحمد 184، البخاري في تاريخه 1317، ابن ماجه، أبو يعلى، غيره، كمال الدين للصدوق من كتبنا 152، رووه كله. المهدي منا أهل البيت. ثم حديث الرخاء في عصره سلام الله عليه، تنعم أمتي في زمن المهدي نعمة لم ينعم مثلها قط، ترسل السماء عليهم مدرارا، لا تدع الأرض شيئا من النبات إلا أخرجت، إلى آخر ما وعدنا الله ورسوله وعد البشرية من دولة العدل الإلهي والرخاء فيها على يد الإمام المهدي سلام الله عليه. وإن شاء الله بعد الفاصل نجيب على أسئلتكم، وشكرا.